الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في المسألة الأولى وانتهى الكلام إلى ما ذكره السيد الماتن من التفرقة بين صورة الاشتباه في التطبيق حيث يحكم فيها بالصحة وبين صورة الاشتباه على نحو التقييد حيث حكم فيها بالبطلان وعدم الصحة. الكلام في الاشتباه المقسم لهاتين الصورتين ولهذا البحث هو الاشتباه إذا اشتبه المكلف في التطبيق، ودائما هو يشتبه في التطبيق في كلتا الصورتين التي حكموا فيها بالصحة والتي حكموا فيها بالبطلان. وعلينا أن نبحث أنه ما هو الضابط الحقيقي للصورة الأولى التي حكموا فيها بالصحة والتي سميت في كلماتهم واصطلاحا لحالة الاشتباه أو الخطأ في التطبيق، بحيث أنه كلما تلجأ أنه هنا يوجد خطأ في التطبيق لازمه شنو؟ الحكم بالصحة، يحكم في هذا ماذا؟ بالصحة. وبين صورة الاشتباه على نحو التقييد التي حكموا فيها بالبطلان، وأيضا يفهم من كلماته أنه كلما قيل أن الاشتباه في المقام من باب التقييد أو على نحو التقييد يعني رأسا يجي الحكم بماذا؟ بالبطلان، يحكم عليها بماذا؟ بالبطلان. شنو الضابط في كون الاشتباه أو في التطبيق أو كون الاشتباه من باب التقييد؟ أو بعبارة أكثر وضوح، ما هو الضابط في الحكم بالصحة والضابط في الحكم بماذا؟ بالبطلان؟ ما هو الضابط؟ مع أن كل منهما هذه النقطة مهمة لتوضيح الباحث، أن مع كل منهما اشتباه في التطبيق، كل منهما اشتباه في التطبيق، يعني لا تلاحظون صورتين اللذين ذكرهما السيد الماتن في كل منهما يوجد اشتباه في التطبيق. الصورة الأولى لاشتباه في التطبيق واضح، قصد الأمر الفعلي المتعلق بالصوم، هذه الصورة الأولى. وشنو عبارته؟ لا قبل شنو؟ اشتباه أنه واشتبه وتخيل أن الأمر الفعلي هو الأمر شنو؟ الأمر القضائي، فقصده، قصد الأمر شنو؟ القضائي، اشتباه بالتطبيق. يعني هو قصد الأمر الفعلي المتعلق بالصوم لكن اشتبه، طبق الأمر الفعلي الذي قصده على من؟ على الأمر القضائي، بينما هو في الواقع على من ينطبق؟ بحث الفرض على الأمر شنو؟ لا داعي، لأنه فرض المسألة المثال هو هذا، أنه إذا كان مأمورا بالأداء في الواقع، لكن هو اشتبه، تخيل أنه مأمور بماذا؟ من أمر قضائي. صورة الأولى تقول قصد الأمر الفعلي المتعلق بالصوم واعتقد أنه هو شنو؟ هو الأمر القضائي فقصده، واشتباه التطبيق واضح، اشتباه. الصورة الثانية شنو؟ الصورة الثانية هي هاي، يقول هو لا يقصد الأمر الفعلي، ابتداء يقصد الأمر شنو؟ القضائي، مع أنه الأمر في الواقع هو الأمر الأدائي، لكن ابتداء قصد الأمر القضائي، قصد الأمر القضائي. هنا هو مشتبه، هنا أيضا هو مشتبه، لأن ليش يقول أمر القضاء؟ لأنه يعتقد أن ما اشتغلت به ذمته وما توجه إليه هو الأمر شنو؟ قضائي، مع أنه ليس كذلك في الواقع بحسب الفهم. هذا أيضا اشتباه، هنا أيضا يوجد اشتباه. هو يعتقد أن الأمر المتوجه إليه والمتعلق بالصوم والأمر القضائي، بينما في الواقع الأمر المتوجه إليه والمتعلق بالصوم هو الأمر شنو؟ الأجري. هذا الاستدلال في التطبيق. إذا ما هو المائز بين ماذا؟ بين الصورتين. الذي يستفاد من كلماتهم في هذا المورد وفي غيره من الموارد التي تعرضوا فيها لذلك هو أن الاشتباه في التطبيق يتحقق في كل مورد ينحل فيه قصد الأمر الخاص أو قصد الخصوصية، قصد الأمر الخاص أو قصد الخصوصية، هذا القصد ينحل فيه لا قصدين، لا قصدين، أحدهما قصد امتثال الأمر الفعلي على ما هو عليه في الواقع، والثاني قصد الخصوصية. الثاني قصد الخصوصية، خلينا قصدين. في كل مورد قصد الخصوصية، عندما يقصد المكلف الخصوصية يقصد الأمر الخاص اشتباها. إذا أمكن تحليل هذا القصد إلى قصدين، تفكيك هذا القصد إلى قصدين، قصد متعلق بالأمر الفعلي على ما هو عليه في الواقع، والثاني متعلق بالخصوصية بالأمر الخاص. إذا كان كذلك هذا يحكم عليه لماذا؟ بالصحة. هذا يحكم عليه لماذا؟ بالصحة وبتحقق الامتثال. لكن تحقق الامتثال باعتبار القصد شنو؟ الأول، باعتبار القصد الأول. والثاني قصد الثاني قصد الخصوصية هذا لا أثر له، هذا لا أثر له ولا يضر بتحقق الامتثال، ولا يضر بتحقق الامتثال. هنا يحكم بالصحة. هنا الذي هذا الاصطلاح جرى على أن يعبر عنه بماذا؟ بالاشتباه في التطبيق. هذا الاصطلاح يسمى بالاشتباه في التطبيق، هذا الاشتباه في التطبيق. كلما استطعنا أن نحلل تحليل واقعي حقيقي من تحليل فرضي، قصد المكلف الخصوصية إلى قصدين، قصد للأمر الفعلي المتوجه إليه وقصد الخصوصية، هنا يكتفى بقصد الأمر الفعلي المتوجه إليه في تحقق الامتثال والحكم بالصحة، يكفي هذا المبلغ. هذا الانحلال، هذا الانحلال متى يتحقق؟ متى يتحقق هذا الانحلال؟ متى يمكن أن ندعي أن قصد المكلف للخصوصية ينحل إلى قصدين وبالتالي تترتب الصحة عليه؟ هذا ضابطه هو هذا، أن يكون متعلق الأمر أو موضوع الأمر لا فرق بينهما، أن يكون هو نفس الطبيعة بلا دخل لأي خصوصية فيها، هو نفس الطبيعة. إذا كان متعلق الأمر أو موضوع الأمر هو ذات الطبيعة من دون أن يكون هناك دخل للخصوصيات في في متعلق الأمر وموضوعه حينئذ يحقق هذا مسألة الانحلال. حينئذ قول المقلع بالخطوطية قهراً ينحل ماذا؟ ينحل إلى قرضين بالبيان الذي ذكرناه. مثلاً الأمر بدفع الزكاة، الأمر بدفع الزكاة، الأمر بالاهتمام، الأمر بالاهتمام، ما هو موضوع الأمر بدفع الزكاة؟ فقير، طبيعة، ذات الطبيعة، بلا دخل من خصوصيات، خصوصية هذا الفقير وخصوصية هذا الفقير، واضح أنه ليس الدخيل في ماذا؟ في المأمور به، المأمور به هو ماذا؟ هو دفع الزكاة إلى الفقير، هذا هو المأمور به. موضوع هذا الحكم هو الطبيعة من دون أن يكون تكون الخصوصيات، أن تكون الخصوصيات دخيلة فيه، دخيلة فيه. الأمر بالاهتمام ما هو موضوعه؟ العادل، طبيعي العادل، خصوصية زيد العادل، خصوصية عمر العادل، ليست دخيلة في ماذا؟ في متعلق الأمر أو موضوع الأمر، ما لا علاقة بها، خصوصيات لا علاقة لها بالعمر إطلاقا، وإن الأمر متعلقه أو موضوعه ذات الطبيعة. هذه الأوامر إذا كانت بهذا النحو يكفي في امتثالها كما هو الحال في كل الأوامر، يكفي في امتثالها الإتيان بالمأمور به مع قصد أمره، يكفي في امتثالها كما هو الحال في كل الأوامر، كل الأوامر يكفي في امتثالها الإتيان بالمأمور به مع قصد ماذا؟ مع قصد أمره، الأوامر الأدابية طبعا نتكلم عنها، مع قصد أمره. هذه الأوامر أيضا قال حتى الأوامر يكفي في امتثالها الإتيان بالمأمور به مع قصد أمره. المأمور به ما هو؟ شفترضنا ذات الطبيعة، افترضنا هذا المأمور به هو ذات الطبيعة، فإذا جاء بالطبيعة طبعا الطبيعة في ظل فرد من أفرادها، في ظل فرد من أفرادها، إذا جاء بالطبيعة وقصد امتثال الأمر المتعلق بالطبيعة كافي هذا، يتحقق الامتثال ويحكم بالصحة، قهرا يحكم بالصحة، لأنه لا مجال للحكم حينئذ بالبطلان بعد فرض الإتيان بالمأمور به بقصد الأمر المتعلق به. في الأمثلة السابقة في مسألة الاشتباه، في مسألة الاشتباه إذا دفع الزكاة إلى زيد الفقير أو ائتم بزيد العادل، ائتم بزيد العادل وكان يعتقد أنه ليس زيدا، أنه شنو؟ عمر، اعتقد أن عمر هذا، فدفع الزكاة إليه معتقدا أنه عمر بينما هو في الواقع كان منه زيد، فدفع الزكاة إليه معتقدا أنه عمر. في هذه الحالة نقول يتحقق الانتفاع، يتحقق الانتفاع، حتى هذه نقطة مهمة، حتى إذا فرضنا أن قصد الدفع إلى عمرو، وهو قصد الدفع إلى عمرو الاشتباه نطبق علينا على زيد، الاشتباه نطبق على زيد، نحصل الدفع الى زيد، نحصل الدفع الى زيد، نحصل الاهتمام بزيد. وانما ما يقصده هو ماذا؟ هو دفع الى عامر، يريد ان يفعل عامر، يريد ان يهتم بامر العادل. لكن اشتباها هو دفعنا الى زيد العادل، اشتباها اهتم بزيد ماذا؟ بزيد العادل. اقول انه لا بد من الالتزام بالانتساب لتحقق الانتساب والصحه هنا، حتى اذا فرضنا ان قرض دفع الزكاة الى عامر كان مأخوذا على نحو التقييد، حتى اذا كان مأخوذ على نحو التقييد فضلا اما اذا لم يكن كذلك، مع ذلك لا بد ان يقتل الانتصار. المقصود من اخذ قصد الدفع الى عمر او الاهتمام بعمر قصد الشخص نفسه، قصد من الواقع الخارجي، الواقع الخارجي هو شنو صار دخلت منه الزيت، دفع الزكاة الى زيت، لكن ما يقصده هو الدفع الى عامر. اقول حتى لو كان قصده هذا معقود على نحو التقييد، شو يعني معقود على هذا؟ يعني هو لا يريد ان يدفع الى غيره، هو بحتى لقصده يريد ان يدفع الى عامر غرارا من الغرار، جائز له ذلك، بحيث لو علم ان هذا زيد لما دفع الزكاة شنو إليه، لو علم أن هذا زيد لما اهتم به، هو يريد أن يهتم بماذا؟ بعمر. هذا معنى أن القصد، قصد الاهتمام بعمر أو قصد الدفع إلى عمر مأخوذ على نحو شنو التقييد، ليس مأخوذ على نحو التقييد عن شنو يعني هو لا معنى عنده من ان يصلي خلف زيد او خلف ماذا؟ خلف عامر، بحيث لو ظهر له قبل ذلك ان هذا زيد ايضا لصلى خلفه ولدفع اليه ماذا؟ ودفع اليه الزكاه. اقول حتى لو كان قصده ماخوذ على نحو التقييد ايضا هنا لا بد من افتراض تحقق الامتثال والحكم بالصحة. لماذا لا بد من افتراض تحقق الامتثال؟ نقول ذلك باعتبار ما افترضناه من ان الموضوع هو ماذا؟ هو ذات الطبيعة، المأمور به هو ذات الطبيعة، يعني المأمور به هو ذات الطبيعة بلا خصوصية. فهذا الشخص المكلف وإن قصد الدفع إلى عامر، وإن قصد الاهتمام بماذا؟ بعامر على نحو التقييد، أن نفترض هذا على نحو التقييد بحيث أنه لا يريد الدفع لا غيره، لا يريد الاهتمام بغيره، إلا أنه إنما يقصد الدفع إلى عمر، أحسنت، باعتباره فقير يقصد الاهتمام بعمر، يقصد باعتبار هذا. لماذا؟ لأن المأمور به هو ماذا؟ هو ذات الطبيعة، فهو وإن قصد الاهتمام بعمر لكنه بأي اعتبار؟ لكونه عادل، لأن المأمور به خال من الخصوصيات، المأمور به هو ذات الطبيعة الخالية من الخصوصيات. فإذا قصد الاهتمام بعمر إنما يقصد الاهتمام بعمر باعتباره عادلا، وإذا قصد الدفع إلى عمر فإنما يقصد الدفع إليه باعتباره فقيرا، حتى إذا قصد الخصوصية، حتى لا تقضى الخصوصية بين أخذه على نحو التقييد كما فرضنا. وهذا يعني أن المكلف قصد امتثال الأمر المتعلق بالطبيعة، وحينئذ يتحقق الامتثال. نحن قلنا أن الامتثال لا يعتبر فيه أزيد من ماذا؟ من الإتيان بالمأمور به مع قصد الأمر المتعلق به، وهذا جاز المأمور به بلا إشكال، لأن المفروض في المثال أن الزيد عادل، أن الزيد شنو؟ فقير. جاد المأمور به، مأمور به الطبيعة، جاد الطبيعة في ظن جيدا قاصد أي امتثال ياهم امتثال الأمر المتعلق بالطبيعة، يقصد امتثال الأمر المتعلق بالطبيعة. لماذا؟ لأنه عندما يقصد الدفع إلى عامر، قلنا يقصد الدفع إلى عامر باعتباره فقير باعتباره عادل، لأنه عادل هو يدفع إلى يأتم به، لأنه عادل يدفع إليه الزكاة، لأنه فقير يدفع إليه الزكاة. هذا يستبطن ماذا؟ يستبطن قصد الأمر المتعلق بماذا؟ بالطبيعة. فإذا كان قاصدا بالأمر المتعلق بالطبيعة، وإن قصد الخصوصية، وإن قصد الخصوصية وجاد المأمور به خارجا يتحقق الامتثال، ولا حاجة إلى الإعادة، بل يكون ما جاء به صحيح ومجزي، ولا حاجة حينئذ علما إلى الإعادة، لأننا لا نريد منها أكثر من ذلك في مقام الامتثال، أكثر من أن يأتي بالمأمور به مع قصد الأمر المتعلق بماذا؟ بالمأمور به يعني بالطبيعة. وهذا شيء متحقق في محل الكلام، وتمام النقطة هو أن المأمور به هو ذات الطبيعة، والخصوصيات ليست دخيلة في ماذا؟ في المأمور به. وهذا هو اللي ذكرناه في الضابط السابق، أن قصد الخصوصية ينحل إلى قصدين، يعني قصد الدفع إلى عمر، هذا قصد اللي صرف فيه لأنه موجود عند الشخص، قصد الدفع إلى عمر، قصد الاهتمام بعمر، هذا هو ينحل هذا إلى قصدين، إلى قصد امتثال الأمر المتعلق بالطبيعة زائد القصد الخصوصية. الصحة والامتثال إنما هي باعتبار ماذا؟ باعتبار القصد الأول، يعني قصد الأمر المتعلق بماذا؟ بالطبيعة، قصد الطبيعة، لأنه إنما يدفع إلى عمر كما يقصد الدفع إلى عمر باعتباره شنو؟ باعتباره فقير، باعتباره عادل. إذن هو يقصد ماذا؟ يقصد الطبيعة، لكن يعتقد أنها متحققة في ظن ماذا؟ يعتقد أنها متحققة في ظن أمر ولو على نحو التقييد. هذا معنى أنه ينحل إلى قصد الطبيعة وقصد الخصوصية. الصحة والامتثال إنما هي باعتبار قصد الطبيعة، قصد الخصوصية يلغى، لا أثر له ولا يضر بتحقق الامتثال. لماذا؟ لأن الخصوصية ليست معتبرة في المأمور به، لأن الخصوصية ليست دخيلة في المأمور به، هل يكون زائد يكون له يكون، لا يؤثر في ماذا؟ في تحقق الامتثال وفي الحكم بصحة ما جاء به. هذا هو ميزان. هذا يمكن أن يقال في كل ما كان من هذا القبيل، يعني كل الأوامر التي يكون متعلقها أو موضوعها ذات الطبيعة، الاشتباه فيها لا يكون مؤثر على ماذا؟ على الصحة ولا على تحقق الامتثال. لماذا؟ لأنه حتى إذا فرضنا أنه قصد الخصوصية، حتى إذا فرضنا أن قصد الخصوصية كان على نحو التقييد، حتى على نحو التقييد بالمعنى الذي ذكرناه، مع ذلك هذا لا يمنع من تحقق ماذا؟ من تحقق الامتثال ومن الحكم بالصحة. هذه الحالة هي التي تسمى في اصطلاحاتهم بحالة الاشتباه بالتقرير. اصطلاح أن الاشتباه بالتقرير مفروض هذه الحالة، وهي التي حكموا فيها بماذا؟ بالصحة. وهي التي حكموا فيها بالصحة. هذا الاشتباه في التطبيق، التقييد، الاشتباه على نحو التقييد هو في قبال الباب الذي حكموا فيه بالبطلان، هذه تتحقق. اشتباه على نحو التقييد يتحقق فيما اذا كان موضوع الامر او متعلقه من العناوين القوليه، إذا كان عناوين قولية هذا يكون من باب الاشتباه. الاشتباه فيها يكون من باب الاشتباه بنحو التقييد، ويكون محكوما بالبطلان عندهم إذا كان متعلقا أمر أو موضوع الأمر من العناوين القولية. عناوين القضية عند المقصود بها عناوين متقومة بالقول، متقومة بالقول، فلا تتحقق إلا بماذا؟ بقضية. لا تتحقق إلا بقضية. كما ادعي ذلك وقيل ذلك في الظهر والعصر، خصوصية الظهر وخصوصية العصر من الخصوصيات القلبية التي لا تتحقق إلا بالقلب، فلا تتحقق إلا بالقلب، فلا بد من قلبها لكي تتحقق. لا يمكن للإنسان أن يحقق صلاة الظهر إلا بأن يخصص شنو؟ هذه الخصوصية. لا يمكن للإنسان أن يحقق صلاة العصر، أن يأتي بأربع ركعات، إلا إذا قصد بها شنو؟ عنوان العصر. إلا إذا قصد هذا العنوان، حينئذ تتحقق عصران، أو تتحقق ظهران إذا قصد ماذا؟ إذا قصد عنوان شنو؟ الظهر. تقدم هذا الكلام سابقا وقلنا عن سير سوء قدسنا بناء على ان الظهر والعصر من عناوين قوميه، خلنا نحسر ذلك وان نحن ناقشنا في ذلك سابقا. حينئذ هذه العناوين اذا كانت من عناوين قوميه، معنى ان هذه العناوين لا تتحقق بدون شنو؟ بدون القابل. فاذا سمع لا تتحقق إلا بالقول، ومعنى أنها لا تتحقق إلا بالقول معنى أن الصلاة لا تتحقق إلا بماذا؟ بقضي هذا العنوان. هذا لأن هذا العنوان بقيد الصلاة، قيد في الصلاة، يعني هي صلاة الظهر. فإذا لم يقصد هذا العنوان صلاة ما لم تتحقق الصلاة كما هو واضح. هذا معنى أن امتثال الأمر بصلاة الظهر، امتثال الأمر بصلاة الظهر هذا لا يكون إلا إذا صلى أربع ركعات قاصدا بها شنو؟ عنوان الظهر، قاصدا بها عنوان الظهر. وهكذا الأمر بصلاة العصر لا يتحقق امتثاله إلا إذا صلى أربع ركعات قاصدا بها من عنوان العصر. حينئذ نجي إلى مسألة الاشتباه. إذا فرضنا الاشتباه يعني فرضنا أن هذا المكلف صلى العصر، صلى العصر يعني قصد عنوان العصر، قصد الخصوصية، معتقدا بأنه صلى الظهر قبل ذلك. تخيل صورة، اعتقد أنه صلى الظهر قبل ذلك، فجاء وصلى أربع ركعات قاصدا بها شنو العصر، ثم بعد ذلك تبين له الاشتباه، تبين أنه لم يصلي شنو الظهر أصلا، فما صلى الظهر. حينئذ هل يصح ما جاء به ظهران؟ أي الصلاة الأربع ركعات اللي قصدها عصران، هل تصح منه ظهران أو لا؟ هذا محل كلامنا. الجواب على ضوء ما تقدم وأنها لا تصح منه شنو؟ عصر ظهران، بعد ما صلى الظهر، ما صلى الظهر بعد، يجب عليه أن يصلي شنو؟ يصلي الظهر ثم بعد ذلك يصلي العصر. لماذا الجواب هو بالنفي؟ لا تصح منه ظهران السابق، باعتبار أن امتثال الأمر بالصلاة الظهر يتوقف كما قلنا على قرب كون ما يأتي به ظهران. لماذا؟ لأن عنوان الظهر من العناوين القلبية، يعني لا بد أن يقصد خصوصية كونها إلى أربع ركعات ظهرا. نعم، لا إشكال في أن هذا قصد الخصوصية، قصد العنوان في العناوين القلبية، لا يجب أن يكون تفصيلي، قصد تفصيلي، بل يكفي القصد شنو إجمالي بلا إشكال. فإما أن يقصد هذا العنوان لكي يمتثل الظهر، الأمر بالظهر، صلاة الظهر، كي يمتثل هذا الأمر لابد أن يقصد الخصوصية، إما تفصيلا كما احنا نصلي الظهر قبل الشمس قبل عصر الاشتباه، فنقصد عنوان الظهر شنو تفصيلا، نصلي أربع ركعات نقصد بها شنو الظهر تفصيلا التفصيل، وإما أن يقصد بها الظهر إجمالا قصدا إجماليا، قصدا إجماليا. شلون قصد الإجمالي فيه؟ قالوا لأنه مشكلة، يقصد امتثال الأمر المتوجه، يقصد امتثال بما في ذمته ظهرا أو عصرا، يقصد العنوان العام الساري على كلتا الخصوصيتين والمنطبق على كلتا الخصوصيتين، وهو عنوان شنو؟ ما في ذمتي قبل، سواء كان في ذمتي عصرا او كان في ذمتي شنو ظهرا. واضح يا أولى؟ اذا قصد العنوان العام الذي ينطبق على كلتا الخصوصيتين في مرحلة القصد، كأنه يقول هكذا: وصلي أربع ركعات أما في ذمتي ظهرا كانت، هو يقول نفترض يقول ظهرا كانت أو شنو أو عصرا، ظهرا كانت أو عصرا، حينئذ هذا العنوان العام قابل لأن ينطبق على هذه الخصوصية وهذه الخصوصية. فإذا تبين في الواقع أن ما في ذمته كان ظهرا طبق على ما جاء به، انطبق على ما جاء به، وإن لم يقصد عنوان الظهر تفصيلا لأنه بقصده للعنوان العام الساري والمنطبق على الخصوصيات يكون قد قصد خصوصية الظهر شنو على نحو الإشارة والإجمال، على نحو الإشارة والإجمال. هذا صحيح. فعندما نقول أن امتثال الأمر بالظهر لا يكون إلا إذا قصد العنوان والخصوصية خصوصية الظهر أو صحيح، لكنه هذا عام من أن يقصد العنوان بالتفصيل كما إذا كان ملتفت وغير شاك وغير مشتبه، أو يقصد العنوان على نحو الإجمال. كيف يقصد العنوان على نحو الإجمال؟ يعني يقصد العنوان العام الساري في الخصوصيتين والمنطبق على كلتا الخصوصيتين في مرحلة القصد، كما قلنا إذا أراد أن يعبر عن قصد يقول هكذا: أصلي عما في ذمتي ظهرا كان أو شنو أو عصرا، ظهرا كان أو عصرا. فإذا كان ما في ذمتي في الواقع هو الظهر خلص، هذا كان قصدا إجماليا في هذا العنوان القصدي، وبذلك يتحقق شنو الامتثال. لكن في محل كلامنا لا يوجد كلا الأمرين، هو لم يقصد عنوان الظهر لا تفصيلا ولا شنو ولا إجمالا، لا تفصيلا ولا إجمالا. أما أنه لم يقصد عنوان الظهر تفصيلا فهذا بالفارغ، هذا بالفارغ هو لم يقصد عنوان الظهر تفصيلا، لأن المفروض في محل كلامنا هو أنه قصد عنوان شنو؟ العاصر، قصد خصوصية العاصر. كلامنا إذا قال ما تقدر أن يصلى الظهر، فماذا صلى؟ صلى أربع ركعات قاصدا بها شنو؟ العاصر. إذا هو لم يقصد كونها ظهرا بالتفصيل، هذا بلا إشكال، إذا هذا غير متحقق. ولا إجمالا، ولم يقصد عنوان الظهر إجمالا. ليش؟ لأن قصد العنوان، قصد عنوان الظهر إجمالا يتوقف، لاحظوا، يتوقف على قصد العنوان العام الساري إلى كلتا الخصوصيتين والمنطبق على كلتا الخصوصيتين. هذا السريان وهذا الانطباق في عالم القصد في مرحلة القصد على كلتا الخصوصيتين يتوقف على تردد المكلف في تعيين الواجب وعدم علمه به، يتوقف على ذلك. إذا كان المكلف مترددا الواجب عليه ما الظهر أو شنو أو عصر، غير عالم بالمكلف به ومتردد بين الخصوصيتين، عندئذ يمكنه أن يقصد العنوان العام، يقصد العنوان العام سواء كان ظهرا او كان شنو كان عصرا. الوقت انتهى، جاوب. نكمل هاي مسألة عدم تحقق القصد الإجمالي في الدرس القادم ان شاء الله تعالى. صلى الله عليه وسلم.